ثباتي إنها
الثانية بعد الظهر من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. ارتفعت حصيلة عدد شهداء القصف الصهيوني لمناطق مختلفة في قطاع غزة إلى نحو 139، بينهم العشرات من النساء والأطفال. وأكدت وزارة الصحة في القطاع أن العدوان الصهيوني أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 1000 فلسطيني بجروح، ويواصل الاحتلال قصفه الجنوني والعشوائي لبلدة بيت حانون ورفح وخان يونس ومخيم البريج، ما تسبب بعشرات الإصابات بين المدنيين ووقوع أضرار جسيمة في ممتلكاتهم. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن الجريمة التي ارتكبها الاحتلال فجر اليوم في مخيم الشاطئ بمدينة غزة تؤكد فشله وحجم المأزق الذي يعيشه أمام عظمة المقاومة. وقال إسماعيل هنية في بيان أن المقاومة سوف تواصل الدفاع عن شعبها وستلحق الهزيمة بجيش العدو، محملا الاحتلال الغاشم المسؤولية الكاملة عن استمرار استهداف المدنيين والآمنين. أعلنت سرايا القدس مواصلتها قصف الأراضي المحتلة برشقات صاروخية مكثفة في إطار ردي على تجاوزات الكيان الصهيوني في المسجد الأقصى والقدس المحتلة. وأكدت قيادة السرايا مجددا دك معاقل العدوان في مدن سدروت وعسقلان وبئر السبع وأسدود صباح اليوم بعشرات الصواريخ، ملحقة بهم خسائر فادحة. اندلع حريق كبير في ميناء أسدود الخاضع لسيطرة الاحتلال صباح اليوم إثر سقوط صواريخ أطلقتها المقاومة من قطاع غزة. وأكدت وسائل إعلام عبرية أن صاروخا سقط في ميناء أسدود وأصاب خزان وقود، ما تسبب في انفجار هائل وإطلاق ألسنة اللهب في السماء. ارتفعت حصيلة ضحايا المواجهات الأخيرة بين الفلسطينيين وسلطات الكيان الصهيوني في الضفة الغربية إلى 11 شهيدا والمئات من الجرحى، كثير منهم بالرصاص الحي. أدانت وزارة الخارجية الإيرانية العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وقالت أن السبيل الوحيد لوقف الظلم والقتل والتعذيب والإذلال اليوم للفلسطينيين هو المقاومة الشاملة، لافتة أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو إجراء استفتاء بمشاركة جميع السكان الفلسطينيين الأصليين بهدف تقرير مصيرهم. شهد لبنان تظاهرات لأنصار حزب الله في بلدة كفر كيلا الحدودية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث قام الكثير من الشباب باقتحام السياج الحدودي، وأطلق جنود الاحتلال النار بكثافة عليهم، ما تسبب بسقوط شهيد متأثرا بجراحه بعد ساعات. كما شهدت مدينة الكرامة الحدودية في الأردن تظاهرات طالب فيها المتظاهرون بفتح الحدود لنصرة القدس والأقصى. تجددت المظاهرات والمسيرات ووقفات التضامن في أنحاء العالم لدعم الشعب الفلسطيني والتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والقدس والضفة الغربية. فقد شهدت عواصم ألمانيا والدنمارك والبوسنة وفرنسا وبلجيكا وأستراليا والنمسا تظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، الذي تسبب بسقوط المئات بين شهيد وجريح، بينهم عشرات الأطفال. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية ونرحب بحضراتكم إلى المحاضرة الإسلامية التي تستمعون إليها بصوت سماحة الشيخ باقر المقدسي. عنوان المحاضرة: بحث حول حديث الثقلين.
سلام الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لذ بالبتول، لذ بالبتول، ونادي بالزهراء، لذ بالبتول ونادي بالزهراء، واضرع لربك خيفة بدعاء، وارفع لفاطمة اللواء، فإنها بنت النبي سليلة الحنفاء، حورية إنسية فطرت على خلق سما في الذروة العلياء، فاقت نساء العالمين، وإنها يوم القيامة تزدهي بسناء، والله يغضب حين تغضب فاطم، والله يرضى في مقام رضائي. شهد الخلائق إنها لكريمة، وهي الملاذ لنا من اللأواء، وهي الوسيلة للنجاة، وهي الوسيلة للنجاة، وعصمة وذخيرة العاني من الضراء، ولا الشفاعة في العصاة، ولها الشفاعة في العصاة، وجنة ولنا بها الزلفى بيوم لقائي، فالله ينفعنا بها وبنسلها حتى نصير بهم من السعداء. صلوا على قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما ولا تتقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. هذا الحديث يسمى بحديث الثقلين أو الثقلين، بعدين خلال البحث يتبين الفرق بين الثقلين والثقلين، وهو من الأحاديث المتواترة. يعني شنو؟ احنا عندنا أحاديث قليلة مو كثيرة، عندنا أحاديث قليلة اللي تسمى بالأحاديث المتواترة. أحاديث المتواترة هي التي يرويها جماعة عن جماعة عن جماعة إلى أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني مقابل حديث الآحاد. أكو حديث الآحاد نفر نفرين يذكرون هذا الحديث، بينما تجي إلى أحاديث الآن من تجي تفتح الكتب كتب الحديثية عند المسلمين تشوف 20-30 كتاب 20-30 عالم يذكر هذا الحديث. يعني هذا حديث الثقلين موجود في كتب الحديث، موجود في كتب التفسير، موجود في كتب السيرة السيرة النبوية، موجود في كتب التاريخ الإسلامي وهكذا. فتشوف عشرات اللي يذكرون هذا الحديث، من ماخذي من أساتذتهم القدامى، ذولا كان ماخذي من الجيل القبل، وهكذا إلى أن يوصل إلى عهد الصحابة. لما تجي إلى عهد الصحابة مجموعة من الصحابة يذكرون الحديث أنهم سمعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك. هذا الحديث يسموه حديث متواتر، يؤخذ به حتما. أما أكو حديث آحاد أفراد يذكرون هذا الحديث، مو متواتر هذا. بس أكو أصول لقبول الحديث أو عدم قبول الحديث. الآحاد ما لنا شغل بهذا، لكن حديث المتواتر هذا، فهذا من جملة الأحاديث المتواترة القليلة قليلة اللي موجودة في كتب الحديث وعند المسلمين. زين، شنو الدليل على تواتره بهذا النص الذي ذكرته أو مقارب لهذا النص؟ لأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يقول ابن حجر في كتاب الصواعق المحرقة من كبار علماء إخواننا السنة يذكر هذا الحديث، يقول روي عن نيف 20 صحابي. النيف من 1 إلى 9، من 1 للـ9 يسموه نيف، يعني ما يريد يعين 22-25-27، يقول نيف 20 صحابي. طبعا هذا حسب قوله. عندنا مصادر أخرى لبعض العلماء يذكروا من علماء السنة فقط من 39 طريق، وفي كتاب غاية المرام يذكر من طريق الشيعة 82 طريق، يعني 82 راوية يروي هذا، فهذا متفق عليه وهذا متواتر 100%. بعدين لا تنسى أنه قبل سنوات لما جاء كانت دار التقريب بين المذاهب الإسلامية أيام آية الله العظمى السيد البروجردي رحمة الله عليه، صارت دار التقريب وأيام شيخ محمود شلتوت رحمه الله في القاهرة، سووا دار تقريب وممثل لي آية الله السيد البروجردي كان شيخ محمد تقي القمي أحد العلماء، فما مجموعة إنجازات كانت عندهم هناك، من جملتها كراس باسم مصادر حديث الثقلين، فيذكر به مصادر السنية والمصادر الشيعية. زين، فإذا هذا الحديث متواتر عن أكثر من 20 صحابي كما يقول صاحب كتاب الصواعق المحرقة. ولا تنسى أنه ترى الصواعق المحرقة كتاب ضدنا، أكثر ضدنا، يعني في كتاب الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة، يعني أنا وياك إحنا أهل البدع والزندقة يعتبرنا. فتقول والفضل ما شهدت به الأعداء، يعني مو تقول هذا متهم مش شيعي، أمه شيعية، أبو شيعي، خالة شيعي، لا لا، وإنما رجل ضدنا، لكن مع هذا كله صرح بالحق. زين، وهذا كلامه يعتمد عليه أكثر من كلام المحب وكلام الشيعي. المهم، فهذا الحديث يسمى بحديث الثقلين. نصوص الحديث أحيانا تختلف لكن المضمون واحد، يعني مثلا في مكان يوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة. في بعض الأماكن وإني مخلف فيكم الثقلين، أو تارك كلمة ثقلين، أو في بعض الأماكن تارك فيكم ثقلين، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي آل بيتي. المهم أنه يوجه هذا الكلام، يقول أولا باعتبار النبي صلى الله عليه وآله تحدث عن الكتاب وعن أهل بيته في عدة مواطن، في المدينة، في المسجد، على المنبر، في بيته، في عرفة، في طريق مكة، في مكة، في منى، وهكذا عشرات الأماكن النبي كان يتحدث، ولذلك المضمون واحد، لكن أحيانا الجملة العبارة الكلمة تصعد أو تنزل أو تزيد أو تنقص، لكنه المضمون واحد، وهو التأكيد على من؟ تأكيد على الكتاب وأهل البيت سلام الله عليه. زين، هنا ربما يسأل سائل أو يقول شخص بأنه أكو نص آخر إني مخلف فيكم كتاب الله وسنتي. أولا لما تجي إلى من يروي وسنتي، أفراد يعني خبر آحاد يسمى، أكثرهم من يذكرون الخبر مرفوع. شنو عود مرفوع؟ في فن الحديث أكو خبر أو أكو حديث متواتر، هذا اللي ذكرناه، وأكو آحاد وأكو مرسل. مرسل يقول قيل روية حكية، منو ما معلوم، منو اللي روى. وأكو مرفوع، روى فلان عن فلان لكن مو عن الصحابة، مثلا عن بعض العلماء رفعه إلى الرسول. رفعه إلى الرسول، الرابط بينك وبين منو؟ لأنه لازم تقول فلان متصل بالنبي، سمع من النبي، الثاني هم سمع، الثالث سمع من ذاك. فلما تقول مرفوع يعني حواله راحت، شنو صاروخ هو منا نطلقه يروح لهناك؟ لازم فاصل أكو، لازم طريق أكو، في من المتصل، من الواصل، من اللي روى. فهذا ما يعتمد عليه في فن الحديث. زين، هذا واحد. ثانيا، لو فرضنا أنه صدر من النبي هم حديث الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي وهم وسنتي، هل بينهما تضاد أكو، تعارض أكو؟ لما ممكن أنه نجمع بيناتهم؟ يوم ممكن أن نجمع بيناتهم، ممكن أن نجمع بيناتهم. حتى في الصواعق المحرقة ابن حجر الهيثمي يذكر هذا المعنى، على أنه وحتى لو فرضنا أخذنا بحديث وسنتي، لأنه أهل البيت إحنا شو نريد منهم؟ أهل البيت عليهم السلام، التفت لي زين، أهل البيت مرة ينظر إليهم كما بالنسبة للصحابة، سنة أهل البيت وأكو سنة الصحابة. خلي عنك ذول الاثنين، تعال رابطتنا مع النبي، رابطتنا مع النبي، نريد واحد يروينا عن النبي. فأهل البيت عليهم السلام مو مشرعين، أهل التشريع خاص بالله تعالى، وأكو كلام في أن الرسول إلى حق يشرع يوم إلى حق، وحتى إذا إلى حق باعتبار أمر من السماء. فإذا وعلى هذا فإحنا نريد واحد يوصل لنا أخبار النبي، السنة النبوية الصحيحة، أحاديث الرسول، ما قاله النبي في العقائد، في الأحكام، في تفسير القرآن إلى آخره. زين، وعليه إذا يقول وسنتي، وسنتي كتاب الله معلوم. إحنا هم نريد من أهل البيت عليهم السلام ونريد يجيبون سنة الرسول، حتى الصحابي، صحابي من عند مرد شيء، وإنما نريد ناقل لنا كلام الرسول. التفت لي زين، فنقل كلام الرسول، نقل حديث، يعني إحنا مرة لأهل البيت ننظر كأناس رواة لحديث النبي، ومرة لا، سنة أهل البيت ذاك دليل أكو عليه، وفي حديث الثقلين إن شاء الله في البحث راح يبين لنا. بس إحنا الآن على هذا، الإمام الباقر، الإمام الصادق شو يقول؟ يقول حديثي حديث أبي، عن جدي، عن أمير المؤمنين، عن رسول الله، عن جبرائيل، عن الله تعالى. يعني أنا ما عندي عن زيد وعمر، وإنما هالسلسلة السند ذولة. الإمام الباقر يروى عن زين العابدين، زين العابدين يروى عن الحسين، الحسين عن أمير المؤمنين، أمير المؤمنين عن رسول الله، رسول الله عن جبرائيل، جبرائيل عن الله تعالى. نحن قوم، أكو شعر في هذا الباب فتقطع لطيفة، نحن قوم إذا روينا حديثا بعد آيات محكم التنزيل عن أبينا عن جدنا ذي المعالي خاتم المرسلين عن جبرائيل، وكذا جبرائيل قال عن الله بلا شبهة ولا تأويل، قال له إذا شئت أن ترضى لنفسك مذهبا ينجيك يوم الحشر من لهب النار، فوالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. عين صافية، ما بيها كذاب بالطريق، ماكو كذاب، ماكو باع ضمير، ماكو منافق أبدا، وإنما عين صافية. من هم ذول اللي يقول في حقهم؟ فرزدق الشاعر رحمة الله عليه في الإمام زين، من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير خلق الله، قيل هم. فإذن إحنا السنة النبوية نريدها من أهل البيت صلوات الله عليه، لأنه يا إخوان اللي يقرأ تاريخ الحديث، الحديث النبوي، يعرف على أن الحديث النبوي ما جمع في صدر الإسلام، بالعكس، قسم من عندهم كتبوا أحاديث، بعدين الخليفة الأول لما إجا جمع قسم من عندها أحرقها، الخليفة الثاني لما إجا قسم آخر جمعها أحرقها ومنع من تدوين الحديث. هذا كتاب كتب التاريخ الحديث اقراها زين، وبقيت القضية مهملة، اللي حافظ بصدره حافظ، واللي نسى نسى، واللي مات مات، واللي كبر وقام يغير ويبدل، انتهت القضية. إلى سنة 99 عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز الحاكم الأموي الطيب، طبعا يعبر عنه سيد الرضي بأنه طيب. المهم أن هذا أمر بجمع الحديث، شاف الحديث، أخذ تأكيد على الكتاب وعلى العترة، العفو، تأكيد على الكتاب مثلا وعلى السنة النبوية، وين هالسنة؟ فقال لهم عمي كتبوا الأحاديث، شوية كتبوا وعافوها، وظلت القضية إلى زمن المنصور الدوانيقي، يلا ألفوا كتب الحديث. انت شوف بهالمدة هذه كم واحد مات، كم واحد اللي نسى، كم واحد اللي خراف، كم واحد الذي غير وبدل، والله أعلم. بينما الحديث عند أهل البيت ومدرسة أهل البيت، أول كاتب للحديث أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أكو عنده كتاب باسم الجامعة اللي يعبر عنه الإمام الصادق سلام الله عليه، هذا من مصادر العلم، يقول 70 ذراع، 70 ذراع ما يحتاجه الناس، فسمعه النبي من ما سمعه الإمام علي من النبي كل كاتبة، حتى يقول الإمام حتى أرش الخدش، يعني إذا واحد خدش له إيد واحد شقد كن ينطي، شنو كن ينطي مثلا كم ليرة تشي مثلا، والجلدة ونصف الجلدة، حتى الأشياء الصغيرة مكتوبة في هذا الكتاب، سمى كتاب الجامعة من الكتب الأثرية والعلمية اللي يعد أهل البيت صلوات الله عليه. بعدين النبي كان يقول للإمام علي يقول له اكتب ما تسمعه مني، يقول له يا رسول الله أتخشى أن أنسى أنا شيء اللي تقول لي بيه أحفظه؟ قال لا، اكتب لشركائك. قال من شركائي؟ قال الأئمة من أهل بيت من أولادك، يعني هذه ثروة علمية تحتفظ بها توصل إلى الأئمة من بعدك يستفيدون منها كمصدر من مصادر العلم. ثم عندنا علماء الذي كتبوا مثلا علي ابن أبي رافع، أبو رافع رجل مصري صعيدي مولى لرسول الله كان، والنبي أعتقه، أول كان مولى للعباس بعدين صار مولى لرسول الله، ورجل كان من العلماء ومن شيعة أهل البيت، عنده أولاد علماء، عبيد الله ابن أبي رافع هذا اللي كان مدير المال، مدير بيت المال للإمام علي سلام الله عليه، عنده علي ابن أبي رافع، عنده زينب عالمة أيضا من نسلهم ذولا، ما زوجتهم سلمى مصرية صعيدية أيضا، لهم مواقف إسلامية عظيمة جدا، وساروا على خط الرسول وعلى نهج الرسول، ما بدلوا ولا غيروا، وبعض الروايات تقول أن سلمى كانت حاضرة في وفاة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وهكذا كتب العلماء من أهل البيت، وأهل البيت كانوا يؤكدون على الكتابة وكانوا يؤكدون على تدوين الحديث. إذن اللي نريده إحنا شنو؟ السنة النبوية. خلينا نتحاسب، القرآن موجود حفظه الله تعالى، يعني النبي لما يقول لنا أخذ بالقرآن كتاب الله هذا واحد، لما يقول لنا أخذ بالسنة مكتوب السنة، أكو كتاب برا زين، أكو واحد الذي جامع السنة كلها غير أهل البيت، لأنه الحديث النبوي مثل القرآن، أكو بي ناسخ، أكو بي منسوخ، أكو بي مجمل، أكو بي مبين، أكو بي عام، أكو بي خاص، أكو بي مطلق، أكو بي مقيد زين، هذا منو يعرف له؟ منو اللي جمع كل هذه العلوم؟ كل الصحابة جمعهم مع احترامنا إلهم، ما جمعوا علوم رسول الله سوى علي سلام الله عليه، الذي يقول رسول الله في حقه أنا مدينة العلم وعلي بابها، أنا مدينة الحكمة وعلي بابها، من أراد الحكمة فليأتها من بابها. وكان الإمام علي عليه السلام يقول علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. وطبعا علم الإمام معلوم، إلا إذا واحد في قلبه مرض أو مخلي له نظارات سود ويعاين الدنيا سودة، وإلا إذا واحد عنده ضمير ويراجع كتب إخواننا السنة، خلي عنك الشيعة، يعرف علم علي سلام الله عليه، يعرف فقه علي عليه السلام، يعرف القضاء الإمام أمير المؤمنين، يعرف الغيبيات اللي تحدث عنها الإمام أمير المؤمنين، وكلها وقائع. عندك كتاب نهج البلاغة، أنت اجمع كل ما قاله الخلفاء، كل ما خطب أكل الخلفاء اجمعها، من خلفاء الراشدين إلى الأمويين إلى العباسيين كلها اجمعها بصوب، وتعال إلى نهج البلاغة وواشد بيناتهم وقارن، أنت تحكم فيما بينهم. أن تشوف خطب الإمام علي عليه السلام ذول خطبهم تناسب قسم من خطب، يعني 100%، أما أقول 110%، 100% منهم يجي إلى خطب الإمام سلام الله عليه وعظمة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أبدا. على كل حال أذكر هنا فد طريفة ونادرة، يقول واحد من العلماء يقول كنت في المسجد الحرام أصلي، شفت لي واحد مظهر سعودي أو مظهر وهابي على كل حال، بس يصلي صلاة شيعة ومدرسة أهل البيت. سلمت عليه قلت له أنت مين؟ قال لي أنا سعودي. قلت له أنت شنو مذهبك شنو؟ قال كنت أول وهابي بس الساعة أنا تابع لمذهب أهل البيت. قلت له جابك المذهب أهل البيت؟ قال عندي قصة أنا. قال أنا كنت أدرس بالقاهرة ويانا هناك من العراقيين من بغداد ومثال ذلك مجموعة شيعة ذولا صداقة صارت بيناتنا. إلى أن تخرجنا أنا أخذت عناوين البعض هم أخذوا عناويني تفرقنا راحوا البغداد أنا إجيت لهنا. بعد مدة فد يوم البريد جاب لي كتاب عاينت نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب. جبت خليته بالمكتبة لا طالعته ولا شيء. إمام علي بن أبي طالب خليته على عند روحيته ما هقت تتفق نفسيا. على كل حال يقول برت الليالي والأيام إلى أن ليلة من الليالي أخذني الأرق أرد أنام ما أقدر أنام. شوف أحيانا الإنسان ما يقدر ينام. قلت خل أقوم أطالع لي في الكتاب. عاينت شفت ذني الكتب اللي مالتي بالمكتبة أكثرها مطالعها أنا. خلي قلت هذا الكتاب ولا أشوف شنو بيه نهج البلاغة شنو بيه. خدت الكتاب قريت الخطبة الأولى لا هذا مو حكي مال بشر عادي لا حكي علماء لا حكي بشر عادي هذا حكي أنبياء هذا حكي أوصياء هذا حكي أولياء هذا يتحدث عن خلقة السماوات والأرض. احنا عندنا المحدث اللي يتحدث بعض الروايات يذكرها عن الرسول شنو قال. اما هذا قاعد يتحدث لي شلون الله خلق الاكوان. اقرا انت الخطبه الاولى في نهج البلاغه خلقه الكون خلقه الملائكه خلقه ادم خلقه الارض السماوات زين. بعدين اخذت الخطبه الثانيه خطبه وهكذا يقول فتشبع قلبي بحب صاحب هذا الكتاب. قلت هذا مو انسان طبيعي مو انسان عادي هذا من اولياء الله وهذا يسير على نهج الأنبياء والمرسلين فلازم أن أتبع طريقته. على كل حال أرجع إلى أصل الموضوع حديث الثقلين إني مخلف فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترة آل بيت. أقول لما النبي يحولنا على الكتاب والكتاب موجود إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون من يحولني على السنة على اعتبار أن هذا الحديث وسنتي على عين وسنتي زين. هذا المسلم وين يروح؟ سنة النبي وين يشوفها؟ مكتوبة أكو كتاب سنة النبي أكو كتاب للأحاديث يقول يا أبا هذا القرآن وهذا الكتاب أنت هذا المصدر وهذا المصدر. هون يجي يسأل زيد وعمر يا أبا شو سمعت من رسول الله أنت يا صحابي وأنت شو سمعت من وأخاف النبي حدث حديث وبعدين نسخه مثل ما مثلا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها يعني هذا نسخ صار للأمر الأول وكذا عام وخاص إلى آخره. فهذا يريدنا مشكلة يا أخي يخلق بالمجتمع لأن أنا أريد لي حديث أنا أريد حكم شرعي أنا أكون أفتر على 10,000 صحابي واسأل هذا واسأل ذاك واسأل خاف هذا سامع شي ذاك ما سامع هذا سامع شيء ذاك ما سامع. شلون المشكلة هذه؟ شلون يعني يحولني الإسلام يعني شلون عقلا يحولني رسول الله على بنك المعزل يحولني رسول الله على فد مصدر ما موجود كون أتعب يا الله أحسن. لكن لما يحولني على أهل بيته هم عندهم الكتاب هم عندهم التفسير هم عندهم سنة الرسول هم عندهم علم محمد فإذا أنا أخذ من عدو العلم. لاحظين عقلائيا أقول عقلا أنت حكم عقلك خلي عنك الأحاديث أحاديث استفاد منها شيء مساعدة للعقل. فإذا نجي إحنا المن نجي إلى أهل البيت سواء وعترة أهل البيت تأخذها يوه سنتي سنة من تأخذها وانت تأخذها من عين صافية تأخذها من عالم بسنة الرسول وباتفاق المسلمين أن أهل البيت الله تعالى أعطاهم علم الأولين والآخرين. ولذلك في الصواعق المحرقة يذكر ذيل إضافة للحديث يقول والطبراني شي يقول إضافة يضيف إلى الحديث فلا تقدموا، تقدموها يعني تتقدموهما، يعني صيروا قدامهم قدام الكتاب والعدل فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلموهم يعني لا تعلموا لأهل البيت فإنهم أعلموا مني. حديث آخر أم أكو في هذا البيت في هذا الباب، الحمد لله الذي جعل الحكمة فينا أهل البيت، يروي في الصواعق وغيره، وألا إن أبرار عترتي وأطايب أرومتي أحلم الناس صغار، أحلم يعني أعقل، أحلم من الحلم العقل، أحلم الناس صغارا وأعلمهم كبارا، فلا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، لا يدخلونكم في باب ضلال ولا يخرجونكم من باب هدى. زين، نجي احنا بالنسبة للحديث، خلي نشوف مفردات الحديث شنو، وبما يسعنا الوقت لأن الحديث مطول وممكن عدة محاضرات تصير عن هذا الحديث، بس الحديث مهم جدا، والإنسان بهذا الحديث إذا يتمعن به ويتدبر به ويفهمه تماما يقدر يتوصل إلى الحق، يقدر يتوصل إلى الحق ويكفيه عن كل حديث آخر. زين، ثقلين ليش؟ ثقلين ليش؟ عندنا ثقل وثقل، اثنين صارن شنو؟ ثقلين. ثقل شيء ثقيل، شيء صعب يقال له ثقيل، سيو ثقيل معنويا يو ثقيل ماديا. يقول في الصواعق البحرقة: وقيل ثقلين لثقل وجوب رعاية حقوقهما. انت تقوم بواجب القرآن ما يأمرك وما ينهاك، وشيء كذلك بالنسبة إلى أهل البيت، فثقلين. بس الأولى شنو؟ أن يكون ثقلين. أنا أقرأ لك النص اللي ذكره في الصواعق المحرقة حتى لا تقول زود ونقص الشيخ بالموضوع. الصواعق المحرقة، ما أدري الطبعة اللي عندي، ما أذكر طبعة وين، يمكن طبعة مصر، سنة صفحة 149، يقول: سمى رسول الله صلى الله عليه وآله القرآن وعترته، يقول العترة منه الأهل والنسل والرهط الأذنون، سماهم شنو؟ الثقلين، لأن الثقل كل نفيس خطير مصون. الشيء المهم يقال له ثقل، سنفرغ لكم أيها الثقلان، إنس والجن مهمين، لأنه في الأرض غير الإنس والجن منه حيوانات، حجر شجر، هذا شنو بالنسبة للإنسان؟ والثقلان، لأن الثقل كل نفيس خطير مصون. شوف التعليق مالته، قال: وهذان كذلك، يعني الكتاب والعترة، وهذان كذلك، إذ كل منهما معدن للعلوم اللدنية والأسرار والحكم العلية والأحكام الشرعية، ولذا حث صلى الله عليه وآله على الاقتداء والتمسك بهم والتعلم منهم، وقال: الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت. هذا تفسير مو شيعي، تفسير أحد علماء إخواننا السنة، وكلهم محترمون. فإذا هذا الحديث قد ما ثابت قاعد يأكد على أنه، هو يجيب الحديث أولا أنه كتاب والعترة عترتي أهل البيت، تأكيد على هذا المعنى. زين، خل نجي إحنا بالنسبة إلى الحديث، فكك الحديث نشوف إيش راح نستفيد من عنده. إني تارك أو مخلف اثنينات معناه واحد، يعني من بعدي الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. كتاب قرآن الكريم، قرآن العزيز، تنزيل من الله سبحانه وتعالى، هو المحفوظ، هو الذي حفظه سبحانه وتعالى من كل شيء. وأكو بعض الروايات عند السنة والشيعة ضعيفة في موضوع التحريف، يعني بمعنى مو تحريف المعنى، مرة تحريف المعنى موجود هذا، لكنه المراد يعني التنقيص، وهذا إن الروايات كلها المحققون من الشيعة والسنة، من علماء السنة والشيعة، كلها أهملوها وناقشوها واعتبروها إما مرسلة أو غير موثوقة أو غير صحيحة ولا يعتمد عليها. وإذا واحد يريد أحسن مصدر، كتاب البيان، تفسير البيان لآية الله العظمى، السيد الخوئي رحمة الله عليه عند في باب التحريف حديث مطول ويذكر الأحاديث ويناقشها وإلى آخره. زين نجي عترتي أهل بيتي، ما قال عترتي، ليش؟ لأن العترة القرابة أقرباء. ولذا إذا تتذكرون سامعين، حتما سامعين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يخبر عن عقيل ابن أبي طالب قال وإن ولده لمقتول، يقول للإمام علي وإن ولده يعني مسلم لمقتول في محبة ولدك تبكي عليه عيون المؤمنين وتصلي عليه الملائكة المقربون. ثم ماذا قال؟ قال إلى الله أشكو ما تلقاه عترتي من بعد. ما قال أهل بيتي، قال عترتي. عترة يعني أقرباء. زين النبي قال عترتي أهل بيتي، يعني أهل بيت ذول المخصوصين بالدرجة الأولى اللي نزل فيهم قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، معلوم هذا بالنسبة إلى أهل بيتي. زين عترتي أهل بيتي، بعدين العبارة الثانية شنو؟ ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. أرجوك جاوبني بالنسبة إلى التمسك بالكتاب يعني شنو؟ إذا واحد يقول لك تمسك بالكتاب يعني قبل الكتاب، احترم الكتاب، خليه على راسك، خليه إلى فجامة ما أدري شنو وذهب وشي، خليه بالرفق، هذا كل احترام لكن مو تمسك. هذا مو تمسك. تمسك بالكتاب يعني تطيع الكتاب، أوامر اللي يقول لك بيها تطيع، أشياء اللي ينهاك عنها تنتهي عنه. الإنسان المطيع للكتاب مطيع لله، هذا يسموه تمسك صحيح، مو شيء يعني طاعة الكتاب. زين زين الحديث ما قال ما إن تمسكتم بكتاب الله وأحببتم أهل بيتي وعترة، لا لا، قال ما إن تمسكتم بهما، يعني واحد ما يكفي، لازم اثنيناتهم، وعلى غرار التمسك بالكتاب لازم يكون تمسك بمن؟ بالعترة، يعني طاعة العترة، تقديرهم، احترامهم، إلى الأخذ منهم، هذا الشكل يكون يصير، وإلا يصير تفكيك، تمسك بالكتاب شكل، تمسك بالعترة شكل، ما يصير، فلازم طاعتهم. وهنا همات أنا أقول لك العبارة اللي وراها تجي تنطيق ضمان، التفت لي زين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، هاي لن تأبيدية، النبي قاعد ينطي ضمان، ينطي جارنتي، قاعد يقول لك ما إن تمسكتم بالكتاب وأهل بيتي ها إلا وأنتم بعيدون عن الضلال إذا تمسكتم لن تضلوا بعدي أبدا. وهذا يدل على ماذا؟ التفت لي زين، أولا يدل على عصمة أهل البيت، لأنه شلون الكتاب معصوم من كل باطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كذلك أهل البيت. وإلا بصورة مطلقة يأمرني رسول الله أن أطيع أهل بيته وأتمسك بهم، إذا كانوا مورد للخطأ، مورد للانحراف، إذا عندهم جال، ما يجوز لأن يقول له هالشكل صير ضلال. وقاعد النبي قاعد يقول لن تضلوا بعدي أبدا، فإذا هذا هم دليل العصمة وهم وجوب الاعتصام بهم والتمسك بهم وطاعتهم. بعدين أكد هذا المعنى، التفت زين، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فكر شو هالعبارة شنو معناها؟ لن يفترقا يعني شنو؟ يقولون علماء اللغة وعلماء البلاغة أنه إذا ماكو قرينة، ماكو تقييد، ماكو تخصيص، لازم ناخذ العبارة مطلقة. وإنهما لن يفترقا يعني افتراق ما يقع بينهم. افتراق شلون يصير؟ افتراق يكون مرة، افتراق يكون مرة افتراق معنوي، مرة افتراق زماني، مرة افتراق مكاني. شوفوهم ذن الثلاثة. افتراق معنوي يعني شنو؟ يعني أنا مثلا أنا لازم القرآن على قلبي لكن أنا أشرب الخمرة، والقرآن ينهاني عن الخمر، أنا مفترق عن الكتاب ولا مفترق عنه في الواقع، وإن كان هو على قلبي حتى إلى حاضر، ف فإذن افتراق معنوي ما يقع بين العترة وبين وهذا دليل العصمة أيضا، هذا دليل على أن ما يصدر من عندهم شيء إلا ما يرضي الله تعالى وما يوافق الكتاب. هذا واحد بصورة موجزة قاعد، افتراق مكاني ما يقع بينهم وبين القرآن. يعني شنو افتراق مكاني؟ احنا القرآن شنو عندنا؟ القرآن ما نزل على قلب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، فملايين النسخ من القرآن موجود، وإذا واحد حافظ القرآن على قلبه هذا يحتاج إلا يكون القرآن اللي هناك يقول افتراق بينه وبين القرآن، هذا قلبه هذا موجود. أمير المؤمنين يقول سلوني عن كتاب الله، سلوني عن كتاب الله فوالله لا أنا أعرف بكل آية نزلت بالليل أو بنهار في سهل أو في جبل، والله لو شئت لأوقرت 70 بعير من تفسير فاتحة الكتاب. هم القرآن الناطق، هم القرآن المتحرك، القرآن قرآن صامت، وذول قرآن الناطق، كل كتاب الله لكن صامت هذا وهذا ناطق ومبين. فإذا الأئمة حافظين القرآن على قلوبهم، فرق تفرق بينهم بالمكان ما يصير. وأهم من هذا التفرقة والافتراق في الزمان، توجه لي يا أخي، افتراق في الزمان. النبي قاعد يقول وإنهما لن يفترقا، وهذا دليل على أنه ما دام الكتاب العزيز موجود لازم أكو عدل للقرآن من آل محمد من أهل البيت حتى يكون مع القرآن قرين، وهذا دليل وجود الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه، ولا تخلو الأرض من حجة من أهل البيت عليه السلام. وإلا لو فرضنا 500 سنة قبل، أو مثل ما يقول البعض أن الإمام الحسن العسكري توفى زين وما ترك ولد، وبعد 2000 سنة الله تعالى يخلق المهدي من واحد من أولاد السادة، زين وقع الافتراق ولا وقع الافتراق؟ يعني الكتاب موجود إمام ما موجود، وهذا تكذيب لكلام النبي، وما يصير واحد يكذب رسول الله. وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، بعدين النبي قال فانظروا كيف تخلفوني فيهما أو تخلفونني، اثنينات صحيحة. يعني النبي قاعد يوصي بأهل بيته وبالقرآن، تمسك بأهل بيته والتمسك بالقرآن. ليش التمسك بالقرآن وبأهل بيته؟ لأن ما لا يعرف واقع القرآن وتفسيره الصحيح وتأويله وناسخه ومنسوخه وأحكامه مثل أهل البيت على المسلم. مع احترامنا لكل علماء الإسلام، مع احترامنا لكل الصحابة، كل واحد أخذ قسط من العلم، لكن أهل البيت أخذوا العلم كله، أخذوا علم القرآن كله، فكانوا يعرفون القرآن معرفة كافية. أدلة أكو كثيرة اللي استشهد الأئمة عليهم السلام خصوص الإمام علي بالآيات القرآنية على حل كثير من المشاكل الصحابة ظلوا، ولذلك الخليفة الثاني قال لولا علي لهلك. زين، إذن هؤلاء حملة القرآن، وهؤلاء عدل القرآن، وهؤلاء قرناء القرآن، وهؤلاء يعرفون معنى القرآن، المعنى الصحيح للقرآن. فمن أراد الإسلام الصحيح الذي يعتمد على الكتاب والسنة النبوية، على القرآن الكريم وعلى حديث الرسول، فليأخذ ذلك من أهل البيت صلوات الله عليهم. هنا هم فتشيء أشير إليه يا إخوان، إحنا عندنا مرجعية أهل البيت. أهل البيت حسب الأحاديث اللي واردة واعتقادنا بهم عندهم مرجعيتين، عندهم مرجعية سياسية في الحكم وعندهم مرجعية دينية. مرجعية سياسية أخذت منهم، الآن من أيام وأيام الغيبة ما عندنا معركة على على المرجعية السياسية أن نعطيها للإمام الحجة ونعطيها لغيره، لا، ولكن المرجعية الدينية تبقى. المرجعية الدينية الفقهية سواء في الفقه أو في العقائد أو فيما شابه ذلك، المرجعية تبقى أخي. فإحنا الآن هذه حجة علينا، وكلامي هذا مسجل عند الله ومسجل هنانا أيضا، باكر الله سبحانه وتعالى يحاسبني ويحاسبكم على هذا الكلام. إذا أكو عندك واحد من الإخوان إذا أكو عنده شبهة، إذا أكو عنده سؤال بالنسبة إلى هذا الطرح الذي طرحته بالنسبة إلى حديث الثقلين، خلي يناقشني أو خلي يخبرني أو خلي ينقدني نقد صحيح يوجهني، ملاحظاته أقبلها، وحرية أكو بالعقيدة وبالفكر، وإحنا كلنا نريد الواقع، نريد الحق، نريد الوصول إلى الحقيقة. أخوك دينك فاحتط لدينك، فانظروا كيف تخلفوني فيه. النبي يقول دي أشوفه مشلون راح شلون تحفظوني في أهل بيتي، من بعد إيش راح يسوون ويا أهل بيتي. أيام الزهراء ها، رحم الله سيد صالح الحلي، أكو عنده قصيدة تفيدنا في هذا المكان، يقول أوصل إلى بوصل عترة أحمد، فكأنما أوصى بها أن تقطع. الله أمة أحمد قد ضيعت ما خلف الهادي النبي وأودع، قال احفظوني في الكتاب وعترتي، فهما يضيع الحق مهما ضيع، أما الكتاب فمزقته أمية. يشير لمن؟ يشير إلى الوليد ابن يزيد بن عبد الملك، هذا الفاسق الفاجر اللي فد يوم أخذ القرآن استفتح بالقرآن، طلعت الآية سبحان الله، طلعت الآية واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، شاف هذه سطرة إليه فغضب، رمى القرآن من يده، ثم أخذ سهما وقوسا أخذ يضربه يرميه بالسهام حتى تفرقت أوراقه وهو يقرأ هذه الأبيات: تهددني أو أتوعدني بجبار عنيدي، فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل أي رب مزقني الوليد. شقد وقاحة، شقد كفر، وشقد فجور ضد القرآن وضد الباري عز وجل وضد الواقع الإسلامي، لكن بكل وقاحة. وهذا يقال له أمير المؤمنين، تجب طاعته خليفة المسلمين. هذا حكي، هذا حكي عقلاء، هذا حكي إسلام، هذا حكي إسلام، هذا حكي جابي رسول الله اللي الأنبياء أمرهم الله تعالى أن يبشروا برسول الله وبالإسلام وعظمة الإسلام. يعني هذا خليفة رسول الله، هذا قديس، هذا الإنسان الفاسق الفاجر طاعته كطاعة رسول الله. هذا شنو من عقل هذا الحكي؟ هذا قال يقول لك الشيعة سلبيين، سلبيين شنو؟ انت جيب لي عمر بن عبد العزيز، نحترمه، انسان طيب عادل ثقة على كل حال، يعني شيء طيب. فلان كم واحد اللي نحترمهم على الرأس، لكنه ما نجي نحترم فاسق فاجر بمجرد ان تسلم الحكم. اما الكتاب فمزقته أمية، قلبك في المدينة، وإن كان هنا هم يصير قلبك، لأنه زينب هنا عدنا، ممثلة الزهراء هنا عدنا، زينب في هالأيام هذه في مصاب ها. أما الكتاب فمزقته أمية والعترة الهادون أضحوا، صرعا الله ما فعلوا بآل نبيهم، فعلا له عرش الإله تضعضع، يا قادوا عليا بعده بن جاده، ومن البتول الطور رب الأضلع، والداخلين على البتولة بيتها والمسقطين لها عز جنيني، والقائدين إمامهم بنجاده، والطهر تدعو خلفهم برنئيني، خلوا ابن عمي أي أولى أكشف للدعاء رأسي، وأشكو للإله شجوني، رجعوا إليها بالسياط، وويلهم رجعوا إليها بالسياط، وسودوا بالضرب منها متنها كي ترجع، أفكان من حكم النبي وشرعه أن تضرب الزهراء يا ضربا موجعا، يا بتالي هالشجاعة وزاد همي وهيج الغم، وارخص غالي دموعي واجرى من الجفن دمي، يوم صاحت الزهرة يخلوا عن ابن عمي يوصاح الرجس يا قنفذ ولك بالصوت رد ليهم رد ليها وروعها ولوعها وتنادي لفرع واشتجي لله بكل اللي علي سادي يا خلوا عن الكرار لا تيتمون ولادي تبجي والعصا ويلا يا تتلوى على ايدي اويلي من ضرب العصا ما ضل حال لها ولا ضل حل لما ماتت بغصتها يا ويلي وش في ايدي الويل غسلها علي بايده وشيعها ودفنها بليل ورد بس يجذب الحسرة ويجري دمعة علي من جملة وصايا الزهراء لأمير المؤمنين قلت لأبا الحسن يا ابن العام إذا أنا رحت عنك تعاهد قبري مو تعوفني هاي هي تعال يم قبري لأن الإنسان الميت روحه حية روحه ما تموت فإذا واحد يجي إلى قبره يقرأ فاتحة يأنس به روايات عندنا في هذا الباب أريد أنا آنس بيك يا أبا الحسن من تجي يم قبري وصدق هو هم ما يريد من جهة أن الجماعة يلتفتون قبر الزهرة وين فكان نص الليل يطلع لما الناس تنام تهدأ الأصوات وتهدأ الناس يطلع يوقف ويصيح ما غايا إن وقفت على المال وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي أحبيب ما لك لا ترد جوابنا أنسيت بعدي خلة الأحباب ليلة من الليالي وضع رأسه على قبر الزهراء فاطمة بكى بكى إلى أن غفى هومت عيناه وإذا في عالم المنام عالم الرؤيا تجي للزهراء فاطمة تسلم عليه تشكر من عنده لكن قالت له أبو حسين قوم ارجع للبيت سريع الآن قالها ليش يا بنت رسول الله وانت قلت لي أن أتعاهد قبرك وأجي يمك قالت له نعم لكن الآن حصل فد شيء جديد ابنتي زينب قامت من نومة زينب سمعك الآن ابنتي زينب قامت من نومتها وجدت مكاني خاليا قامت تبكي تسل بي من بيك يا أبا الحسن عاينت مكانك خالي تعرف نص الليل وين طالع انت طالع إلى قبري ولذلك قاعدة زينب تبكي أنا ما أتحمل أشوف زينب تبكي أقبل الإمام إلى البيت وإذا بزينب يتيمة الزهراء جالسة تبكي على أمها زينب زينب تندب أمها بدمع مسفوح يا با على فراق الزكية ون وتنوح تقل لها يا يمه فجعتيني تقل لها يا يمه هجرتيني بزغر سني فقدك فجعتيني ويلي على فرقاك ما يبطل ونيني دمعتي سائلة والقلب مجروح يا يما بقيت عقبك يا الحنينة يتيمة ونايحة ولها وحزينة أصد الوالدي وتهم العين على فرقاك من ذابت الروح ويلي حاجيني يا يما وجاوبيني منه خلاف عينك يسليني يصبرني وينشف دمع عيني ويداوي صواب دلالي والجروح بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله.
أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بصوت سماحة الشيخ باقر المقدسي.